بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقا في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الظلم والشح. الحديث يتحدث عن خصلتين ذميمتين، أما الظلم فإنه كما يبين أهل العلم التصرف في ملك غيره من غير إذنه، وأما الشح فإنه ناتج عن وهم الامتلاك، توهم أنه يملك فأمسك وقتر وبخل بما توهم أنه يملكه. الظلم منه ظلم حقيقي ومنه ظلم مجازي. الظلم الحقيقي أن يشهد أن الكون كله ملك الحق، وهذه الحقيقة. فإذا شهد أن الحق وحده يملك الكون فإنه لا يتصرف في ملك الحق إلا بإذن الحق، أي لا تمتد يده إلى مخلوق من مخلوقات الله إلا بالإذن الشرعي. فهو يتعامل مع الشجر والحجر والحيوان والإنسان والذكر والأنثى والصبي والكبير والفقير والغني والأجير والأمير، يتعامل مع الجميع وهو يشهد أنهم مملوكات لله. لا يتعامل مع مالكين، إنما يتعامل مع مملوكين، وهو يشهد سعة ملك المالك، فلا يتصرف في ملك الحق إلا بإذن الحق. فالظلم الحقيقي أن يحيد عن هذا المعنى فيتصرف في هذا الملك بغير إذنه، وهذا لا يكون إلا عندما يتخذ إلهه هواه. فأهل الله لا تمتد أيديهم ولا تتحرك جوارحهم إلا بالإذن الخاص. يستأذن المالك في مملوكاته، لا يقول هذا في جيبي ولا يقول هذا ثوبي. حتى إن سفيان الثوري قال: دخلت على قوم في زاوية من الزوايا، فلما قلت لهم أين عباءتي سقطت من أعينهم، لأنهم نظروا أنه ينسب إلى غير الحق. وفي مشاهد أهل الحقيقة غير النسب المجازية، لأنهم مستغرقون في مشهد الحقيقة. أما الظلم المجازي الذي يكثر بين الناس وهو من الممنوعات التي يتخبط فيها الناس، فقد أشرنا إلى بعض منه في الأسبوع الماضي عندما تحدثنا عن الظلم القولي، وتحدثنا عن الظلم الفعلي عندما يتحرك لسانه في غيبة أو نميمة، عندما يلوك لسانه عرض أحد من الناس، أو عندما يكون ظلمه ظلما سلوكيا فيتصرف في ملك غيره المجازي بما لا يكون مأذونا فيه، فهذا ينقلب ظلمه. فإذا وقع في الظلم الحقيقي أظلم قلبه وأظلم سره. إذا شهد ملكا لغير الله لا يمكن أن يكون من أهل المعرفة ولا من أهل الحقيقة، يكون محجوبا، يكون بعيدا عن مشاهد أهل الحق. وإذا وقع في الظلم المجازي فإنه يعرض نفسه للعقاب ويعرض نفسه للحساب والعتاب. فالظلم المجازي أن يتصرف في ملك غيره من المخلوقين حيث نسب الحق تبارك وتعالى نسبة مجازية، قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذه نسبة مجازية ليست نسبة حقيقية. النسبة الحقيقية لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه نسبة حقيقية لله ما في السماوات وما في الأرض، المال وغير المال لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه نسبة حقيقية. النسبة المجازية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فنسب إليك مجازا، هي عارية يعني مستعارة، وأنت مؤتمن. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أما الخصلة الثانية التي هي الشح، فإنها تنتج عن توهم امتلاك حقيقي، يتوهم أنه يملك ملكا حقيقيا، مالا وجاها ومتاعا، هذا كله ملك مجازي. فإنه إذا توهم أنه يملكه ملكا حقيقيا يكون منازعا لله تبارك وتعالى، لأن الملك ملكه. فكيف وقد جعلك مؤتمنا ومستخلفا؟ إذن كن عند هذا الاستخلاف كما يحب ويرضى. إذا عرفت أن كل ما نسبه إليك هو ملكه وشرفك حينما أمرك أن تكون أمينا على هذا الملك لم تنتفي نسبة هذا الملك إلى الله، إنما نسب إليك هذا الملك مجازا اختبارا. هذا الاختبار إذا أوقعك في وهم الملك الحقيقي تبخل، لاحظوا كم هو يسير على الإنسان. لما نقول له هذا المال للتوزيع، أنت مالك على أفي وزعه، مباشرة يقول 20 لفلان و30 لعلان و50 لزيد و40 لعمر. لكن قل له أخرج من جيبك، فتجد أنه يمسك يده. ما الفارق؟ ها هنا قد تشبع فيه حس التملك، وهناك لم يدخل إليه حس التملك، ولذلك كان يسيرا عليه أن ينفق، يسهل عليه أن ينفق. فلو أنه ارتقى في الحقيقة سيجد أن كل شيء هو ملك للحق تبارك وتعالى، وعند ذلك لا يمكن أن يقع في الشح والبخل. وقد قالوا من أقبح القبيح صوفي شحيح، من أقبح القبيح صوفي شحيح. وحتى في الملك المجازي عندما يشعر أنه بإنفاقه يتقرب إلى الله، لما ملكك الحق ملكا مجازيا وقال لك هذا المال مالك على وجه المجاز وهو اختبار لك، حيث منع غيرك أن تمتد يده إليه وأذن لك أن تتصرف فيه على وجه الملك الحقيقي، فهذا اختبار. لذلك جاء رجلا إلى الشبلي وقال له كم الزكاة؟ قال له عند أهل الفقه من 40 واحد، وعندنا المال كله لله. قال أنا أسألك عن حكم شرعي، يجب أن لا تخرج عن الأحكام الشرعية، الشغلة ما هي بكيفك. بقول لك كم الزكاة؟ تقول قال أهل الفقه ونحن نقول، فما دليلك على قولك؟ قال فعل الصديق، دليلنا فعل الصديق. فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. البارحة كنا في حديث، كان بعض الإخوة في أمسية وكنا نتحدث عن حقيقة التوكل، وكان بعض الإخوة يقول لا بد من الأسباب. قلنا لا بد من الأسباب، لكن المشكلة أننا نتوكل على الأسباب، ليست المشكلة الأخذ بالأسباب قضية، كلنا يأخذ بالأسباب، لكن الحق سبحانه وتعالى أراد منا أن نوجه قلوبنا في الاعتماد عليه وحده. لو توكلتم على الله حق التوكل، حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانة. لما قال الله سبحانه وتعالى لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، تصوروا امرأة نفساء تشكو من آلام الوضع ويقول لها هزي جذع النخلة، وجذع النخلة اللي بيشوف النخل بيعرف جذع النخلة قطره يعني 70-80 سنتيمتر، وهذا ولا بلدوزر بتهزه، ولا يمكن، مو ممكن انه هز جذع النخلة يؤدي الى حركة في اغصان النخلة. هذا لو جاء ابطال العالم ليهزوا ما بيهتز الغصن حتى تساقط عليك، لكن الله سبحانه وتعالى ستر قدرته بعالم الحكمة. فمريم عليها السلام هزت فقط، مدت ايدها، المقصود منك انك تمد ايدك، هي مو شغلتك، مو شغلتك انك انت تقطف الرطب. فهي امتثلت امر الله وما قالت إيه انا نفساء ضعيفة ما الذي اصنعه عندما اكون في حالة الوهن والضعف الشديد. فهي مدت يدها امتثالا، ما قالت مشكلة هذا العقل لما بنشتغل فيه بشكل مقلوب. الله سبحانه وتعالى يقول لك هز النخلة، خلاص مريم هزت النخلة فنزل الرطب، خلاص ما في شلون، هذا بقدرة الله، قدرة الله. مدت ايدها على النخلة وهزتها، واذا النخلة كانت في يدها مثل الوردة. ألم يقل في حق داود وألنا له الحديد؟ وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ناولني الذراع فناوله الذراع، ثم قال ناولني الذراع فناوله الذراع، ثم قال ناولني الذراع، قال يا رسول الله للشاة ذراعان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو امتثلت الأمر لبقيت تناولني ذراعا ما طلبت منك. طالما أنا عم بطلب منك ناولني بتناولني، خلاص أي ما يشغلتك. بل هم في لبس من خلق جديد، لكن نحن عم نتفهم، منحسب حالنا أنه نحن أفهم من مولانا سبحانه وتعالى، منحسب حالنا أنه نحن اللي مننا نفصل لمولانا. طيب مولانا قال لنا في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني بتمد إيدك على التفاحة وبتشدها والتفاحة وقت محلة وانت أخذتها، شلون؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا ممنوعة يعني لم تمنع عنك، مددت يدك إليها وأخذتها ولم تقطع من مكانها، شلون؟ قال ما في لون، هذا هو الله، هذا مشهد أهل الحقيقة. المشكلة نحن أصبحنا نعبد الأسباب، أصبحت وثنيتنا وثنية مادية لما تغلغلت المادة في قلوبنا. حقيقة التوكل ما عم نعرفها، حقيقة التوكل الله يعني هو الله. واحد من رجال القشيرية سبب توبته ورجوعه إلى الله أنه هو في طريق الصحراء وجد قبرة طير أعمى نزل من على الغصن، وإذا من الأرض طلع له طاستين، طاسة فيها طعام طاسة فيها شراب، أكل وشرب ورجعت اختفت. فتاب إلى الله، قال الذي يرزق قبرة عمياء في صحراء ما بده يرزقني أنا الإنسان المكرم عنده. وحدثنا أخ لنا في كفر تخاريم، هنا وحدثتكم بها أكثر من مرة، أنه في حجرة الصواني السوداء اللي بيكبسوا فيها المحشي ويحطوا فيها ويتقلوا فيها الطنجرة، ورثها عن أبيه وأبوه ورثها عن جده، وبعد 100 سنة من استخدامها في الحمض وتتقيل الطنجرة تقع من إيده بتنكسر، وإذا داخل هذه الحجرة دودة وقد أنبت الله لها حشيشة خضراء. مشكلة نحن لما اعتمدنا على الأسباب وتوهمنا أن الأسباب مؤثرة وتوهمنا أن الأسباب مؤثرة. سر الآية لازم نقرأ سورة الضحى نفهمها، لما قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، هذه ترسخ التوحيد في القلوب. ألم يجدك يتيما فآوى، ما عندك أب ما عندك أم، كيف يمكن؟ فكر بقواعد المنطق اللي بيحكوا فيها. بدك تتحنن على واحد ولد وأبوه ميت، ولما صار عمره 6 سنوات أمه بتموت، فولد يتيما وماتت أمه عمره 6 سنوات. متوقع أنه هذا بمنطق العادة بمنطق الأسباب سيكون مشردا، سيكون فقيرا، سيكون بدون تعليم، سيكون في أبأس الحالات.
وإذن ها هو سيد الكائنات. فآواه الله إليه فكان هو المعتني، فلما انقطع السبب اعتنى المسبب. ألم يجدك يتيما فآوى، أما الثاني وجدك ضالا فهدى، لسه أبلغ. لأنه صلى الله عليه وسلم ضيع الطريق لما كان صغير في شعاب مكة، ومكة بتضيع. أنا بعرف مرة سكنت في مكة سنة، اللي بيدخل في شعب من شعاب مكة ما بيعرف يطلع، بتضيع الماء، بضيع كلها مثل بعض، تدخل من هون تدور بتدور تدور ترجع محل ما كنت. اللي بيعلق في شعاب مكة ما بيطلع. فضيع الطريق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي دله على الطريق؟ أبو جهل. فانظر كيف سخر الله له أعداء أعدائه فدله على الطريق بأعداء أعدائه. لاحظ الآن لما آواه بعمه ماشي الحال، لكن هداه ودله على الطريق إلى مكة وإلى منزله بأعداء أعدائه، مثل القصة اللي قرأناها في الرسالة القشيرية لما عاهد هذا الرجل المتجرد عن الأسباب، عاهد الله ألا يسأل مخلوقا، عاهد الله تعالى ألا يسأل مخلوقا، وهو في الطريق في البيداء، وإذا في حفرة ما هي ظاهرة فوقع فيها، فهم أن يصيح ويستنجد فتذكر أنه لا يستنجد إلا بالله. هذا مقام ليس لكل الناس، هذا لا يسمح بالدخول فيه إلا لرجال كبار، هذا اللي اسمه التجريد، اللي تقرأه في الحكم العطائية، إرادتك التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية، لا تشتهي هالمقام، هذا ما يشغلتك. لكن إذا أقامك الحق فيه وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد، انحطاط عن الهمة العلية، فهذا أدخله الحق في التجريد، فهو لا يسأل الخلق. قال بقيت في الحفرة وقلت لا أستنجد إلا بالله، وما أكملت الخاطر حتى جاء ركب ماشيين في الطريق وقال والله الحفرة بيقع الناس فيها، تعالوا حتى نسدها. فهممت أن أصيح وأستغيث، هذا الاختبار، فتذكرت العهد. جورة غميقة من شايفينه، جابوا الأغصان وبلشوا يردموا، وكل دقيقة يقول أستغيث بهم، لك هدول بدي يخنقوني، لك بدي يردموا الحفرة، بدي يسكروها. أتذكروا العهد، وبعد ما غطوا الحفرة وحطوا فوق التراب ومكنوها، وإذا زراع طويلة تمتد عم بخربش خربش خربش، حتى ظهرت زراع طويلة، وسمع همهمة، توهم من هذه الهمهمة أنه تعلق فيني، فتعلق، فإذا هو سبع كبير. سبع كبير، كنا في الجورة وإذا أمامنا سبع كبير. ثم سمع هاتفا يقول أنجيناك من الهلاك بالهلاك، أنجيناك من الهلاك بالهلاك، أي أنجيناك من التلف بالتلف. وهكذا قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، فهداك بعدوك. وعندما نصدق مع الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يسخر لنا كل شيء، يسخر لنا الأرض، يسخر لنا السماء، يسخر لنا الأعداء. في غزوة بدر المطر عم ينزل يا أخواننا، يثبت الله به أقدام الصحابة ويتحول إلى مزلقة بالنسبة للأعداء. المطر عم ينزل، بالنسبة للمؤمنين الرمل عبر بوس، بالنسبة للأرض التي عليها الأعداء صخرية صاروا يتزحلقوا عليها. فهو بالغيث ثبت أقدام الأصحاب وصارت بالنسبة للأعداء مزلقة. المال قد يكون خيرا لك وقد يكون مزلقة. كن مع الله ترى الله معك. الحق سبحانه وتعالى يسخر لك كل شيء. إذن المعادلة كن مع مالك كل شيء. فإذا كنت مع مالك كل شيء تتخلص من الظلم والشح. هذه هي خلاصة المعادلة، أن تشهد مالكية الله تعالى لكل شيء. فإذا شهدت مالكية الله تعالى لكل شيء عند ذلك تتخلص من الظلم الذي هو ظلمات يوم القيامة، ومن الشح الذي قاد الناس إلى سفك الدماء واستحلال المحارم. وكيف يمكن للإنسان أن يشهد مالكية الله تعالى لكل شيء؟ لابد من الذكر والصحبة. يعني هذه ما هي معلومات بتنحط في الذهن، لابد من المداومة على الذكر والصحبة. فإذا داوم على الذكر والصحبة كان هذا حالا مستصحبا صاحبه في كل أوقاته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع وسيفه معلق على الشجرة، وجاء الأعرابي وقال له من يمنعك مني، أمسك سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترطه ووقف بالسيف فوق رأسه وقال من يمنعك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بكل بساطة قال الله، الذي يمنعني منك الله، لأنك في يده، أنت مملوك، السيف مملوك وأنت مملوك وكل البشر مملوكون. وإذن ابتيبس، تتيبس يد الأعرابي ويسقط السيف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك السيف ويقول من يمنعك مني يا أخ العرب، ويقول كن خير آخر. قال تدخل في الإسلام؟ قال لا ما بدخل في الإسلام. قال روح. فذهب حتى وصل إلى قومه وغير لباسه وطهر وعاد وقال يا رسول الله أنا أشهد أنك رسول الله، لكن ما أحببت أن أدخل مكرها. هكذا هذا المشهد، مشهد التوحيد الذي كل شيء تراه بيد الله. فرعون اللي هو فرعون اللي أرسل للمولى إليه 9 آيات، كلما جاءت آية يذل، جاء الجراد وجاء القمل وجاء الدم وجاء الضفادع وجاء الجدب وجاء وجاء وجاء، وكل حال أنت صغير، أنت مملوك، أنت ضعيف. فإذا شعرت أنك ملك لله تبارك وتعالى ولزمت عبديتك وشهدت أن هذا الكون كله إنما هو ملك للحق سبحانه وتعالى، في مشهد التوحيد هذا تكون عبد الله. وبعدين متت عشت مو مهم، ما يشغلتك ما يشغلتك، لأنه المهم أن تضمن الكرامة في النتيجة. يعني قد يعطيك الحق سبحانه وتعالى تكريما دنيويا وأخرويا. سليمان عليه الصلاة والسلام كان في الدنيا ملك لكنه كان عبدا لله، ويكون في الآخرة عبدا لله ومقبولا ومكرما، لكن ورد في الحديث أنه آخر الأنبياء دخولا الجنة. ليه؟ لأنه أخذ شوي من الدنيا. هذا جاء في الحديث، آخر رسول يدخل الجنة سيدنا سليمان. لذلك لما خير الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا أن يكون ملكا نبيا أو ملكا عبدا، قال بل ملكا عبدا بل نبيا عبدا. ولذلك هو أول من يفتح باب الجنة. والفقراء الذين حرموا من نعمة الدنيا يدخلون قبل الجنة 500 عام، 500 عام قليلة، 500 عام الواحد إذا بوقف على الدور ساعة بجري تتقصف ساعة. عارفين إيش معنى 500 عام؟ أنت فكر فيها شوي، إيش معنى 500 عام؟ 500 عام كلمة بتتم. فالفقراء يدخلوا ليه؟ لأن المولى سبحانه وتعالى هذا الغني عطاه وترفه ونام على مخدة ريش نعام، وهذاك تعتر ونام على مخدة ليف، هذا تبهدل في الدنيا فالمولى عوضه. حضرت كرام حتى ما الإنسان يفرح حاله، يعني إذا شاف له قرشين زيادة بجيبه ما يفرح حاله، لا بده يتأخر، الأفقر منه بده يدخل قبله. لذلك هذا الكون بالدنيا والآخرة ملك لله، كما قال سيدي عبد القادر الجيلاني: الطريق إلى الله خطوتان، خطوة تقطع فيها الدنيا وخطوة الآخرة. يعني تجاوز وقوفك عند الدنيا وتجاوز وقوفك عند الآخرة تكون عبدا لله. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بسر الفاتحة.